أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العفو والعافية، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر شيئا من هدي سيد المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في درسنا السابق نتكلم حول هديه عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف، ودروسنا أنتم تعلمون أنها من كتاب زاد المعاد في هدي غير العباد لابن القيم الجوزية رحمه الله. ورأينا أن هديه عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف وفي غيره أحسن هدي، ليس فيه ضرر على الإنسان، وليس فيه مشقة تضره، وإنما فيه هدوء وراحة بال وتعلق بالله عز وجل وتفرغ للعبادة مع الله عز وجل. ولذا العلماء رحمهم الله اختلفوا في مدة الاعتكاف، فكلهم اتفقوا على أن العشر الأخيرة من رمضان هذه محل الاعتكاف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأخيرة من رمضان. والاعتكاف ليس واجبا إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه، إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر فإنه يكون واجبا، وإلا أصلا أنه مستحب وليس بواجب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه أنه اعتكف إلا في رمضان، اعتكف في العشر الأول، ثم اعتكف في العشر الأوسط، ثم اعتكف في العشر الأخيرة واستمر عليه. والسبب في ذلك يبحث عن ليلة القدر، فلما علم أن ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان استمر اعتكافه في العشر الأخيرة من رمضان إلا سنة واحدة، سنة واحدة لم يعتكف. وعرفنا أن السبب لما أمر بضرب خبائه في المسجد، نساؤه أمرنا بضرب أخبيتهن عند خباء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما خرج رآهن وقال اتركوا الاعتكاف، فأزال خيمته وأزواجه أزالوا خيمته، لكن قضاه في شوال، قضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. وهذا من كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأيضا من عدالته. لو أنه واحد منا قال النساء ألغوهن وبقيه، ولكنه قال أنا ونسائي كلنا نترك الاعتكاف، وهذا من عدله عليه الصلاة والسلام وحسن أخلاقه عليه الصلاة والسلام. وأيضا يروى أنه عليه الصلاة والسلام اعتكف في آخر سنة 20 عاما، 20 يوما، اعتكف 20 يوما، وكان يعارضه جبريل بالقرآن الكريم في ليالي رمضان. فالمهم الاعتكاف، بعض من العلماء قال أقله ساعة، أخلو مع ربك، اترك الناس، اترك الدنيا لا تفكر فيها، أخلو مع ربك مدة من الزمن تحاسب نفسك وتنظر في أحوالك مع الله عز وجل، وتتذكر أنك في يوم من الأيام ستخلو مع الله في القبر، فأنت الآن أخلو مع الله مدة من الزمن. فبعض العلماء قال أقله ساعة، وبعض من العلماء قال أقله يوم وليلة، وبعض من العلماء قال 10، ويبدو والله أعلم أن أرجح الأقوال أنه يوم وليلة. لكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل يشترط في الاعتكاف الصيام؟ يعني أنت أردت أن تعتكف اليوم الاثنين ولا الثلاث؟ الاثنين، أردت أن تعتكف من بعد صلاة الفجر اليوم، فهل تكون صائما أو أنه يصح الاعتكاف بدون صيام؟ هذا أيضا فيه قولان للعلماء. من العلماء من رجح الاعتكاف بدون صيام، ومن العلماء من رجح أيضا غير ذلك، لكن المؤلف هنا ابن قيم الجوزية رحمه الله رجح الصيام واشترط الصيام في الاعتكاف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتكف إلا وهو صائم. نعود الآن في موضوع جديد، درسنا اليوم درس جديد في هديه صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. كم عمرة اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة؟ أربع عمر عليه الصلاة والسلام اعتمر عليه الصلاة والسلام أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، كلهن في ذي القعدة. انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، لا نقلد الكفرة، لأن الكفرة المشركين أعداء الله، أعداء الملائكة، أعداء المؤمنين، لا نقلدهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام يحب مخالفتهم. هؤلاء المشركين لا يرون العمرة في أشهر الحج، لا يرون العمرة إلا في رجب أو في غيرها، أما أشهر الحج لا يرونها. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ردا على هؤلاء أنه اعتمر في شهر ذي القعدة. ما هي عمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أول عمرة، عمرة الحديبية سنة 6. لكن هل اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ جاء محرم ووصل الحديبية وحصل الصلح والفتح العظيم، ربنا سبحانه وتعالى سمى الصلح هذا فتح عظيم، لأنه بسبب هذا الصلح أسلم كثير من قادة المشركين. في هذا الصلح كثير من المسلمين بدأوا يتفسحون، ولذا ربنا سبحانه وتعالى أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأول عمرة اعتمرها الرسول عليه الصلاة والسلام هي عمرة الحديبية، وهي أولاهن سنة 6. فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية، وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامهم ورجع من عامه إلى المدينة. ما دام أنهم كانوا محرمين وأنهم حلوا فإن هذه صارت عمرة، تقبلها الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات. هذه العمرة الأولى. العمرة الثانية عمرة القضية في العام الثاني، يعني العام السابع، العام الذي بعد عام الحديبية. الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر لأنه كان في صلح الحديبية أنهم هذه السنة ما يدخلون، والسنة القادمة يدخلون مكة ويقيمون فيها 3 أيام ويودون العمرة. انظروا يا إخوان، الكفار بعضهم يساعد بعض ويفرح أيضا ببعض. هؤلاء الكفار إذا جاء أناس يعتمرون يفرحون بهم ويرحبون بهم ويقدمون لهم الطعام، لكن لما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته منعوه، نسأل الله العافية. فانظروا، الكفار يكرهون الدين، لا يحبون الدين الإسلامي. لماذا؟ لأنهم من أهل النار، نسأل الله العافية، لأنهم جنود الشيطان، والشيطان دائما يحارب الدين. انظروا إلى تعذيب المسلمين في كل مكان، في قديم الزمان وفي نهاية وفي آخره، كيف كانوا يعذبون المسلمين؟ ربنا سبحانه وتعالى يخبرون أنهم يعذبون المسلمين لأنهم يقولوا لا إله إلا الله، وما نقموا منهم في سورة البروج، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما يقولون نحن نؤمن بالله وأحرقوهم بالنار، نسأل الله العافية. ولذا هؤلاء الكفار لا يحبون الدين الإسلامي لأنهم أعداء الإسلام وهم جنود الشيطان، وجنود الشيطان نوعان من الإنس ومن الجن. فهؤلاء الكفار كلهم جنود الشيطان يساعدون الشيطان ويحاربون مع الشيطان. فالمهم أن العمرة الثانية عمرة القضية في العام الثاني دخل مكة عليه الصلاة والسلام فأقام بها ثلاثا كما هو الاتفاق، ثم خرج بعد إكمال عمرته بعدما أكمل العمرة وبقي 3 أيام في مكة خرج. لكن اختلف هل كانت هذه العمرة قضاء للعمرة التي صد عنها في العام الماضي، أم أنها عمرة مستأنفة مستقلة؟ هذا قولين للعلماء رحمهم الله، وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمة الله عليه، إحداهما أنها قضاء، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، مذهب أبي حنيفة رحمه الله يرى أنها قضاء، والثانية ليست بقضاء عند الإمام أحمد، الرواية الثانية ليست بقضاء، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. الذين قالوا كانت قضاء احتجوا بأنها سميت عمرة القضاء. ما هو دليلهم؟ قالوا إنها سميت عمرة القضاء، وهذا الاسم تابع للحكم. وقال آخرون القضاء هنا ليس هو قضاء العمرة، وإنما من المقاضاة، من المقاضاة، لأنه قاضى أهل مكة عليها، لأنه من قضى قضاء. قالوا ولهذا سميت عمرة القضية. قالوا والذين صدوا عن البيت، العلماء رحمهم الله لهم في ذلك آراء، ولكن بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. فالمهم أن الذين قالوا إنها عمرة مستأنفة قالوا إن العمرة الأولى تعتبر واحدة وهذه ثانية، وإذا كانت قضاة يقولون هذه تكون واحدة فقط. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في عمرة القضية كان عدد، قال الذين صدوا عن البيت في عمرة الحديبية كانوا 1400، وهؤلاء كلهم لم يكونوا معه في عمرة القضية، ولو كانت قضاء لم يتخلف منهم أحد. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله وهذا القول أصح. ما هو القول الأصح؟ أنها مستأنفة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء. العمرة الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قارنا. بعض من العلماء قال إنه متمتع، بعض من العلماء قال إنه قارن، ولكن سيأتينا إن شاء الله في مناسك الحج في الحج إن شاء الله الكلام الذي ذكره ابن القيم رحمه الله وابن تيمية، وأتوا بأدلة كثيرة تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا. الأولى عمرة الحديبية، الثانية عمرة القضية، الثالثة عمرته التي قرنها مع حجته، الرابعة عمرته من الجعرانة لما خرج إلى حنين ثم رجع إلى مكة فاعتمر من الجعرانة داخلا إليها. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي كانت مع حجته، عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة في العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من الجعران حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته. ولم يناقض هذا ما في الصحيحين عن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة، ولا ريب أنهما إثنتان، فإن عمرة القران لم تكن مستقلة، وعمرة الحديبية صد عنها وحيل بينه وبينها. ولذلك قال ابن عباس: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة مع حجته، ذكره الإمام أحمد. ولا تناقض بين حديث أنس أنه نفذ القعدة إلا التي مع حجته، وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة. طيب، كيف قارنا مع الحج وهو في ذي القعدة؟ ما فيه خلاف، مبدأ عمرة القران كانت في ذي القعدة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما أحرم. ولذلك العبرة بالبداية، العبرة بالبداية. لو أن إنسان قال: أنا أريد أن آتي بعمرة في رمضان، وأتى بالعمرة قبل رمضان، أحرم من أي مكان قبل دخول رمضان، وأدى العمرة في رمضان، نقول هذه العمرة ليست في رمضان. لماذا؟ لأنه أحرم قبل رمضان. فالعبرة بالبداية، العبرة بالبداية. ولذا قالوا إنه ما في خلاف، الذي قال مع عمرته، مع عمرته مع حجته، أو عمرته في ذي القعدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم بالحج والعمرة في ذي القعدة. وأما قول عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إحداهن اعتمر 4 إحداهن في رجب، الصحابة رضوان الله عليهم بشر، والبشر ربما ينسون، ربما يخطئون. ولذا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إني أنسى كما تنسون، أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. فعبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول إن إحدى عمر الرسول عليه الصلاة والسلام كانت في رجب، لكن سبحان الله، إذا أخطأ أحد لا بد أن يكون هناك تصحيح من الرواة الآخرين، ما يكون هناك خطأ في هذا الدين ولله الحمد إلا ويصحح. فعبد الله بن عمر قال: الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 إحداهن في رجب. لما أخبروا عائشة أم المؤمنين ماذا قالت؟ قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن. لو قال واحد منا: يا إخوان فلان قال كذا، يقول: لا هذا كذاب، ما يقول يرحمه، أو أخطأ أو وهم أو ما إلى ذلك. فانظروا الأدب مع صحابة رسول الله، وأيضا مع إخوانهم الآخرين. قالت أم المؤمنين: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة قط إلا وهو شاهد. ما معنى وهو شاهد؟ يعني حاضر، ابن عمر حاضر. وما اعتمر في رجب قط، وما اعتمر في رجب قط. ولذلك يروى أنه لما سمع كلام عائشة ما رد عليها، هذا دليل أنه واهب، دليل أنه واهب. ولذا ما رواه الدارقطني عن عائشة قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان. هل اعتمر رسول الله في رمضان؟ هل اعتمر في رمضان؟ طيب ماذا قالت عائشة؟ خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان، فأفطر وصمت وقصر وأتممت، فقلت بأبي وأمي: أفطرت وصمت وقصرت وأتممت؟ قال: أحسنت يا عائشة. قال ابن القيم: هذا حديث غلط، هذا حديث لم يصح، الرواه يخطئون يا إخوان، لكن ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لهذا الدين من يصححه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمؤلف هذا الحديث غلط، فإن رسول الله لم يعتمر في رمضان قط، وعمره مضبوطة العدد والزمان. ونحن نقول أيضا، يقول ابن القيم، ونحن نقول يرحم الله أم المؤمنين ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قط. يرد عليها كلامها الذي قالته في ابن عمر، وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في ذي القعدة، رواه ابن ماجه. ولذا المؤلف رحمه الله يقول لا خلاف، لا خلاف أن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام لم تزد على أربع بعد الهجرة، لم تزد على أربع، فلو كان قد اعتمر في رجب لكانت خمسا، ولو كان قد اعتمر في رمضان لكانت ستا، إلا أن يقال بعضهن في رجب وبعضهن في رمضان وبعضهن في ذي القعدة، وهذا لم يقع، وإنما الواقع اعتماره في ذي القعدة، كما قال أنس رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها. وقد روى أبو داود في سننه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شوال. هذا حديث سنده صحيح، لكن المؤلف رحمه الله يقول وهذا إذا كان محفوظا فلعله في عمرة الجعرانة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في آخر شوال، ولكن إنما أحرم بها في ذي القعدة، ولم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. هذا رأيه ورأي شيخ ابن تيمية رحمه الله أن عمر الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان إذا دخل مكة يطلع للتنعيم أو يطلع لعرفات ويحرم منها، وهو الذي يرى ابن تيمية رحمه الله يرى أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، لأنهم دائما يأتون يطوفون، دائما يأتون يطوفون، ليس عليهم عمرة ولا يلزمهم عمرة. ولذا إذا خرج الإنسان من التنعيم وأحرم من التنعيم أتعب نفسه بدون فائدة، لو أنه طاف لكان خير. هذا رأي ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا رأي جيد وأدلته قوية، لكن بعض من العلماء يخالفه ويستدلون أيضا برواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم، أقرب الحل إلى التنعيم فاعتمر. وأيضا يعتمدون على روايات عن بعض الصحابة وكانوا في مكة إذا اسود رأسه، كما هو فعل أنس، كإذا اسود رأسه خرج خارج الحدود ودخل بعمرة، والعمرة كلها خير إن شاء الله. ولذا اختلف العلماء هل العمرة واجبة مثل الحج أو ليست واجبة. الجمهور كلهم اتفقوا على أن وجوبها مثل الحج، لا، لأن وجوب الحج بالقرآن والسنة قولا وفعلا، ولكن العمرة وجوبها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلفوا هل هي واجبة أو ليست واجبة على المسلم، ركن، يعني الإنسان فرض عليه أن يأتي بعمرة في حياته مرة واحدة أو لا. بعض من العلماء أوجبها، الحج مرة واجب عليك، العمرة واجبة، آخرون من العلماء قالوا لم تجب، لكن أرجح الأقوال أنها واجبة في العمر مرة واحدة، مرة واحدة، حتى إذا كان الإنسان بعيدا بعيدا يأتي قارنا وتكون عمرة وحجا، وهذه ليس فيها كلفة. ومن الأدلة التي استدلوا بها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وقالوا إن كلمة على تدل عند الأصوليين على الإلزام والوجوب. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن في عمره عمرة واحدة خارجا من مكة كما يفعل كثير من الناس اليوم، وإنما كانت عمره كلها داخلا إلى مكة، وقد أقام بعد الوحي بمكة 13 سنة، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجا من مكة في تلك المدة أصلا. فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر، ولم يفعل هذا على عهده أحد قط إلا عائشة رضي الله عنها وحدها بين سائر من كان معه. ولذلك العلماء الذين قالوا إن الإنسان الذي يخرج من مكة ويعتمر لا أجر له وليست له عمرة، قالوا حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل معها أخاه عبد الرحمن لم يأمره أن يحرم، لو أن العمرة فيها أجر قال يا عبد الرحمن أحرم، لكن يقولون هذه تربية لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأخذون نساء عمرة وحج وهي تأتي بحج واحد، لأنها كانت مع نساء وحاضت بسرف، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تكون قارنة. ولذا بعض من العلماء قالوا إن هذه إن عمرتها بطلت وصار حج فقط، وبعض من العلماء قال لا، هي حصلت على عمرة وحج، وهذا هو القول الراجح أنها حصلت على عمرة وحج. لكن الذين يقولون إن عمرتها بطلت يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال انقضي رأسك امتشطي أهلي بالحج، وهذا دليل على أنها تركت عمرتها. ثم يقولون إن هذه كانت ترضية لها رضي الله عنها، لأنها قد أهلت بالعمرة فحاضت، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة. وهذا شرع موجود إلى يوم القيامة. الإنسان إذا جاء بعمرة ثم لم يتمكن من أداء العمرة يكون قارنا، ولو أن امرأة جاءت تريد العمرة أو تريد أن تكون متمتعة ثم حاضت تكون قارنة، والمتمتع والقارن قريب من بعض، لأن كل منهم يدفع الهدي إلا عند ابن حزم رحمه الله لا يرى الدم إلا على المتمتع فقط. فهذه أم المؤمنين عائشة لما جاءت مع نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كانت معتمرة، لكن لما حاضت أمرها الرسول عليه الصلاة والسلام فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأخبرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجها وعمرتها، لكنها وجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين، فإنهن كن متمتعات ولم يحضن ولم يقرن، وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها، فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ولا أحد ممن كان معه. ولذا المؤلف رحمه الله يقول هذا كلام مختصر بينت لكم رأيي. وسيأتي مزيد تقرير لهذا وبسط له عن قريب إن شاء الله تعالى، يعني لأن فيه خلاف فهو يريد أن يبين أكثر. ولذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعد الهجرة 5 مرات. الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة بعد الهجرة 5 مرات سوى المرة الأولى، فإنه وصل إلى الحديبية وصد عن الدخول إليها، أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله. بعض من الناس يشددون على أنفسهم ويحرمون من بيوتهم، هذا يشدد على نفسه. بعض من الناس أيضا يحرم من بعيد، حتى كان بعضهم يحرم من العراق مسافات بعيدة، والميقات قريب مسافة يسيرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام نهى، لكن لو أن الإنسان أحرم من بعيد قبل الميقات إحرامه صحيح، إحرامه يصح. ولذا يقول أحرم في 4 منهن من الميقات لا قبله، فأحرم عام الحديبية من ذو الحليفة، ثم دخلها المرة الثانية فقضى عمرته وقام بها 3، ثم خرج، ثم دخلها في المرة الثالثة عام الفتح في رمضان بغير إحرام، ثم خرج منها إلى حنين، ثم دخلها بعمرة من الجعرانة، ودخلها في هذه العمرة ليلا وخرج ليلا، فلم يخرج من مكة إلى الجعرانة ليعتمر كما يفعل أهل مكة اليوم، وإنما أحرم منها في حال دخوله إلى مكة. ولما قضى عمرته ليلا رجع من فوره إلى الجعرانة فبات بها، فلما أصبح وزالت الشمس خرج من بطن سرف حتى جامع الطريق، طريق جمع ببطن سرف، ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس. لكن المقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج، عمر الرسول عليه الصلاة والسلام التي فعلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، نسأل الله العافية. وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، يعني هل العمرة في رمضان أفضل أو العمرة في أشهر الحج، أيهما أفضل؟ ولذا يقول موضع نظر. فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهذا فضل عظيم، تعدل حجة. وأيضا قد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يكن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. إذن هو يرجح أن العمرة في رمضان لها فضل عظيم، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تعدل حجة، ولكن العمرة في أشهر الحج أفضل منها في رمضان، هذا رأيه وهذا هو الذي رجحه، ولذا يقول هذا مما أستخير الله فيه. فمن كان عنده فضل علم، إذا كان عند أحد علم زيادة في الأدلة يرشد إليه. وقد يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان، مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم. فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج. وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. على كل هو رجح أن العمرة في أشهر الحج أفضل. ما هو دليله؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: ما يختار لنبيه إلا أفضل الأقوات، وما يختار لنبيه إلا أفضل الأعمال، فاختار لنبيه هذه الأوقات، وهذا دليل على فضلها. وقد يعتذر عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام عنده من الأعمال في رمضان ما كان يشغله عن العمرة في رمضان. وأيضا يقول إن العمرة هي الحج الأصغر، والحج في أشهر الحج، والعمرة في أشهر الحج تكون أفضل. ولذا لم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يعمل العمل، لكن خشية أن يشق على أمته يترك هذا العمل، لأنه كما قال الله عز وجل: بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولذا يروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل الكعبة خرج من الكعبة حزينا، فقالت له عائشة في ذلك: لماذا أنت حزين وأنت دخلت الكعبة؟ فقال: إني أخاف أن أكون قد شققت على أمتي. وهم عليه الصلاة والسلام أن يستسقي، أن ينزل يستسقي مع سقاة زمزم للحاج، فخاف أن يغلب أهلها على سقايتهم بعده رحمة الله عليه، اللهم صل وسلم عليه. حقيقة يستحق أن يكون خليل الله، حقيقة رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام له من الصفات العظيمة ما يستحق أن يكون خليل الله. الله سبحانه وتعالى ليس ما اتخذ خليلا إلا اثنين: إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. وإذا قلنا إن محمد حبيب الله هذا نقص في قدره، فنحن نقول لا نقول حبيب الله، وإنما نقول خليل الله، لأن الخلة هي أعلى مقامات المحبة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو صاحب المقام المحمود. ولذا إذا كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثر من الصلاة والسلام عليه، وخاصة يوم الجمعة وليلة الجمعة، وكلما ذكر اسمه نصلي عليه. كم مرة ذكرنا اسمه في هذا الدرس المبارك، وكم مرة صلينا عليه؟ هنيئا لنا أيها الإخوة، هنيئا لنا بهذه الدروس المباركة. إذا صليت عليه واحدة ربك من فوق سبع سماوات يصلي عليك عشرة، وإذا صليت عليه مئة الحمد لله خير كثير. ولذا إذا كنت صادقا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سمعت المؤذن ردد مع المؤذن، فإذا انتهى المؤذن من الأذان تصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتدعو بهذا الدعاء الذي أوصاك به. إذا وصاك أبوك أو من تحب بشيء تنفذ وصيته. فإذا أوصاك الله أو أوصاك رسول الله نفذ هذه الوصية. الوصية عهد يا إخوان، عهد، الوصية تعتبر عهد. فالرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بعد ما ينتهي المؤذن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعد. ما هو المقام المحمود؟ الذي يحمده الأولون والآخرون من آدم إلى يوم القيامة، كلهم يحمدونه. شكرا لك يا محمد، جزاك الله خيرا يا محمد. ما هو؟ الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. فنحن نطلبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: إنها لا تنبغي إلا لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا. فنحن ندعو له عليه الصلاة والسلام بعد كل صلاة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لمحبته ومحبة رسوله ومحبة من يحبه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى. وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعثا ويشتته في كل واد، ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور، حين لا أنس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. ولما كان هذا المقصود إنما يتم مع الصوم، شرع الاعتكاف في أفضل أيام الصوم، وهو العشر الأخير من رمضان. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط، بل قد قالت عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى الاعتكاف إلا مع الصوم، ولا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع الصوم. فالقول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية. وأما الكلام فإنه شرع للأمة حبس اللسان عن كل ما لا ينفع في الآخرة، وأما فضول المنام فإنه شرع لهم من قيام الليل ما هو أفضل من السهر وأحمده عاقبة، وهو السهر المتوسط الذي ينفع القلب والبدن ولا يعوق عن مصلحة العبد ومدار رياضة أرباب الرياضات والسلوك على هذه الأركان الأربعة، وأسعدهم بها من سلك فيها المنهاج النبوي المحمدي ولم ينحرف انحراف الغالين ولا قصر تقصير المفرطين. وقد ذكرنا هديه صلى الله عليه وسلم في صيامه وقيامه وكلامه، فلنذكر هديه في اعتكافه. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال، واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد يخلو فيه بربه عز وجل، وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وكان يعتكف كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرض عليه تلك السنة مرتين، وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا، ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها، وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجته مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة ومجلبة للزائرين وأخذهم بأطراف الحديث بينهم، فهذا لون والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق.
أسأل الله عز وجل أن يفرج كروب المسلمين وأن يزيل الهموم والغموم عنهم، نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.